أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحقيقة إنما اخترت هذا البحث باعتبار أن مسألة الأسماء لعلها تشكل أهم ركن في مسائل الإمامة، وبعبارة أخرى فإن مسألة الأسماء إن تمت تمت كل المسائل التي نعتقدها في الإمامة العامة. وأما إذا وقع أي إشكال أو تأمل في عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا تتم أي مسألة أخرى في الإمامة. وعلى هذا الأساس تعتبر مسألة العصمة في مسائل الإمامة الركن الأساس فيها. طبعا مسائل الإمامة كثيرة ومتفرعة، ولكن هذه المسائل يمكن إيجازها في أربع مسائل. المسألة الأولى هي مسألة العصمة، المسألة الثانية هي مسألة النص، المسألة الثالثة هي مسألة العلم الخاص، المسألة الرابعة هي مسألة دوام الإمامة. هذه المسائل الأربع هي التي وقع الخلاف فيها بين الفريقين، بين أتباع مدرسة أهل البيت وبين أتباع الخلفاء. فإننا نعتقد أن الإمام لا بد أن يكون معصوماً، والفريق الآخر لا يشترط ذلك. ونعتقد أن الإمام لا بد أن يكون منصوصا، وأتباع الخلفاء لا يعتقدون بذلك. ونرى أن الإمام له علم خاص يوهب من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس علما كسبيا متعارفا يمكن تحصيله لغيرهم، وهم لا يشترطون ذلك في الإمام. ونحن نعتقد أن الإمامة لا بد أن تكون مستمرة دائمة إلى قيام الساعة، وهم لا يعتقدون بذلك. وهذه هي أهم مسائل الإمامة: العصمة، النص، العلم، الدوام. أما مسؤوليات الإمام، فإننا نعتقد أن الإمامة لها أبعاد متعددة، ولا تقتصر على الإمامة والقيادة السياسية. بعض يتصور، نحن عندما نقول الإمام مرادنا القائد السياسي، وليس هذا الإصطلاح لا هو قرآني ولا هو أيضا مراد في كلمات الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت. القرآن عندما يستعمل الإمامة يستعملها بمعنى أوسع مما هو في علم الكلام السني. فإن أتباع الخلفاء عندما يقولون إمام ويقولون خليفة يقصدون من ذلك القائد السياسي والإمامة السياسية لتدبير وشؤون الناس. ولكن القرآن الكريم عندما يقول الإمام أو الخليفة يريد من الإمامة والخلافة، سواء في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، أو في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أو في آيات أخرى. فإن الإمامة والخلافة لها أبعاد أخرى غير القيادة السياسية. ومن أهم تلك الأبعاد التي ورد مضمونها وورد تأييدها في كلمات الرسول وأئمة أهل البيت أن الإمامة أولا عندما تطلق يراد منها المرجعية الدينية، بمعنى أن الإمام لا بد أن يرجع إليه في كل شؤون الدين، في كل ما يرتبط بالعقائد والآداب والأخلاق والحلال والحرام، كما نرجع إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مبين للقرآن ليبين لكم ما نزل إليكم، كما هو مضمون بعض الآيات. الأئمة أيضا يبينون لنا الدين، فهم مراجع في الدين، ولكن لا المرجعية الإصطلاحية في الحوزة، لا، مرجع في الدين يعني يؤخذ منه الدين سواء على مستوى العقائد أو على مستوى الحلال والحرام أو على مستوى الأخلاق والآداب. هذه هي المرجعية الدينية للإمامة. الثانية المرجعية السياسية والقيادة السياسية، فإن الإمام واحد من أهم وظائفه أن يتصدى لإقامة الدين على وجه الأرض. المهمة الثالثة للإمام هو أن يكون قدوة في الأمة، يعني أن يجسد القرآن بكل ما فيه من مضامين. فلهذا قال أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا القرآن الناطق، بمعنى أنا قرآن الناطق، مو أنا الناطق الرسمي باسم القرآن، لا لا، أنا قرآن مجسد، أنا قرآن مجسم. وبعبارة أخرى فإن للقرآن وجودين، وجود لفظي وهو ما بين الدفتين، ووجود يمشي على وجه الأرض وهو من؟ وهو أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت، طبعا تبعا للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النكتة لا أنسى أن أذكر الإخوة بها، وهي أن كل ما نقوله لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنما نقوله للخاتم أعلى من ذلك بمراتب. والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تبين هذه الحقيقة. الروايات صريحة في الكافي أن أمير المؤمنين هو تلميذ رسول الله، معلمه رسول الله، علمني حبيبي رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب. في تلك المناقشة التي جرت بين أمير المؤمنين وذلك الحبر اليهودي بعد أن بين أمير المؤمنين معالم التوحيد، ذلك الحبر اليهودي قال لأمير المؤمنين: أفنبي أنت؟ قال: ويلك، سكلتك أمك، أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا يتبادر إلى ذهن أحد عندما نعطي أي مقام وأي سمو وأي درجة ورفعة لأمير المؤمنين وللأئمة الذين بعده أننا نعوذ بالله نريد أن نساويهم بالخاتم، أو نعوذ بالله نريد أن نفضلهم كما يتوهم بعض العامة والجهل في ذلك. لا، نحن نريد أن نبين ثمرات الخاتم، يعني أن الخاتم هو الشجرة، وهؤلاء الأئمة هم ثمرات تلك الشجرة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن المهمة الثالثة لأئمة أهل البيت هي أن يجسدوا القرآن في واقع المسلمين فيكونوا قدوة صالحة، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. هاي المهمة الثالثة. المهمة الرابعة التي أوكلت إلى إمام كل زمان هو ما يعبر عنه بالدور الوجودي، وهي غير الولاية التكوينية. خلوا ذهنكم يمي جيدا. في الولاية التكوينية البحث في هذا مطروح بين علماء والمحققين من علمائنا، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هل يستطيع أن يفعل ما كان يفعله عيسى بإذن الله أو لا يستطيع؟ بحث بين علمائنا، بعض يقول طبعا وهم قلة قليلة وشرذمة، وبعضهم بل الأكثر والكثير من علمائنا يذهبون إلى ماذا؟ إلى الولاية التكوينية. الآن أنا مو بحثي أن الولاية التكوينية حق أو ليست حق، ما هو دليلها، ولكن أكتفي أن أذكر للإخوة أن القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة، يعني التصرف في نظام التكوين لغير الأنبياء. لا أقل أنتم عندما تقرؤون في سورة النمل وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وليس بنبي، ثم قال ذلك الآخر وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن القرآن صريح في أنه يثبت ولاية التصرف في نظام التكوين، ولكن ماذا؟ وأحيي الموتى بإذني، أو وتحيي الموتى بإذني، كله بإذن الله. التفويض محال في نظام الوجود، وإذا وجدنا بعض الروايات فيها إشارة أو تصريح بأنه فوض، فهذا التفويض ليس هو التفويض الكلامي الذي نفته مدرسة أهل البيت حيث قالت لا جبر ولا تفويض. التفتوا جيدا، مما يؤسف أن بعض العوام عندما يرجعون إلى هذه الروايات يقولون الروايات تقول إن الله فوض إلينا. إذن فوض كل شيء للأئمة، مع أنهم هم الأئمة قالوا لا جبر ولا تفويض. إذن التفويض الذي فوض إلينا يأخذ معنى آخر لا علاقة لي. المهم القرآن صريح في إثبات التصرف في نظام التكوين لغير الأنبياء، يعني لوصي الأنبياء الذي ذكره القرآن الكريم، وذكرت الروايات أنه آصف ابن برخية. على أي الأحوال لا علاقة لي، هذه الولاية التكوينية هذا مو بحثنا فيها. عندنا اصطلاح آخر إن صح التعبير هو الدور الوجودي أو الدور التكويني للإمام. ماذا نقصد بهذا الاصطلاح وبهذا المفهوم؟ مرادنا منه هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما اقتضت حكمته الأزلية واقتضت سنته لتدبير نظام العالم أن يرفع العطش من خلال شرب الماء، وأن يرفع الجوع من خلال أكل الطعام، وكما ذكرت الروايات أبى الله سبحانه وتعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. الله اقتضت حكمته وأجرى العالم على نظام السنة بتعبير القرآن الكريم، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني نظام السببية والمسببية. هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أن الله سبحانه وتعالى ربط وجود البشرية على وجه الأرض بوجود الإمام على وجه الأرض، بوجود إمام حق على وجه الأرض، أو لم يربط؟ كما ربط وجود الإنسان بوجود الهواء على وجه الأرض، وإلا إذا لا يوجد هواء فالإنسان يموت، كما أن الإنسان لكي يبقى حيا على وجه الأرض يحتاج إلى ماء وإلى هواء وإلى طعام، فهل ربط وجود البشرية بإمام حق وبتعبير الإمام أمير المؤمنين إما قائم مشهور وإما ظاهر مشهور وإما ماذا؟ غائب مستور؟ ربط وجود الإنسان بوجود الإمام أو لم يربط؟ الآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة، وهي أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وهذه الروايات طبعا الأدلة القرآنية تثبت هذه الحقيقة، وهذه الروايات أيضا روايات صحيحة السند وكثيرة جدا، مئات الروايات الإخوة يمكن مراجعتها في باب الحجة من الكافي، تجد أن الروايات كلها تثبت هذه الحقيقة أساسا، أن الأئمة يثبتون هذه الحقيقة أساسا. هذه مو سنة فقط في الإسلام، وإنما سنة الله على مدى الدهر مذ آدم وإلى قيام الساعة، أن الأرض لا بد أن لا تخلو ماذا؟ من إمام حق. هسه إما أن يعرفه الناس وإما ماذا؟ أن لا يعرفه. فلهذا وردت هذه الروايات، لو لم يبق من الدنيا، لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة. مرادا من الحجة يعني الإمام، ها؟ هسه من باب المصداق الإمام الثاني عشر هو مصداق هذه الحجة. إذن الأرض لا تخلو. إذن الوظيفة الرابعة للإمام ماذا؟ هو أنه بوجوده ثبتت الأرض والسماء. بوجوده اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يربط وجود الإنسان على الأرض بوجود ماذا؟ بوجود إمام حق على وجه الأرض. ولا تستغربون، تجدون بأن القرآن الكريم يقول وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شوفوا ربط بأن نزول العذاب مرتبط بماذا؟ بشيئين، بوجود عدم نزول العذاب، بوجود النبي بين الأمة. وإذا لم يكن النبي بين الأمة فوجود الاستغفار في الأمة، مع أن نزول العذاب أمر تكويني، أمر وجودي، ولكن ربطه بوجود من؟ بوجود الرسول الأعظم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. على أي الأحوال، هذه هي الأدوار. إذن مسائل الإمامة أربع، وهي العصمة، النص، العلم، الديمومة، الدوام، هذا أول مسائل الإمامة، و وظائف الإمام ومسؤوليات الإمام أيضا أربع، وهي المرجعية الدينية والقيادة السياسية وإيجاد القدوة الصالحة والدور ماذا؟ الدور الوجودي. إذا نحن عندما نقول إمام نريد الإمام بهذه المعاني، يعني ما يكون مرجعا في الدين لأخذ الدين منه، وما يكون قائدا سياسيا إذا كانت الظروف تسمح، وما يكون قدوة في الأمة، وما يكون ماذا؟ يرتبط بوجوده الأرض والسماء. هذا معنى الإمامة عندنا، واضح صار؟ وأهم هذه المسائل جميعا ومحورها جميعا هي مسألة العصمة. العصمة محور هذه المسائل. هسه الآن أريد أن أقف قليلا عند بحث العصمة ليتضح لنا بأنه نحن عندما نقول هذا الإنسان معصوم ماذا نريد من العصمة. الآن لا أريد أن أقف كثيرا عند الأدلة التي استدل بها على عصمة النبي الأعظم وأئمة أهل البيت، العصمة المطلقة، مذ الحياة مذ يولد وإلى أن يموت. لا العصمة في حال التبليغ فقط، لا أبدا. لا العصمة بعد الإمامة، لا أبدا. لا العصمة بعد النبوة، لا أبدا. العصمة المطلقة مذ يولد وإلى ماذا؟ أن يموت، في كل شؤون حياته، سواء ما يرتبط بشؤون الدين أو بشؤون الدنيا كلها. الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام معصوم. إضافة إلى الأدلة العقلية المذكورة في محلها، ولكن قبل أن نذكر بعض الأدلة المختصرة لإثبات تلك العصمة المطلقة يأتي هذا التساؤل أساسا، ما هو المراد من العصمة وما معنى أن هذا الإنسان معصوم؟ أنا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، وأستميح عذرا للأساتذة والإخوة والطلبة الفضلاء الموجودين أن هذه الأبحاث لعله دون مستواهم، ولكنه أنا أنظر إلى العام عموم الإخوة الموجودين حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة. أضرب لك بعض الأمثلة. العرفية حتى تتضح لنا أن العصمة بدرجة من درجاتها هي موجودة عند كل إنسان عاقل. ما من إنسان عاقل إلا وهو معصوم بدرجة من درجات العصمة. يمكن هذا؟ أضرب لك مثال. الآن أمامك إناء من السم القاتل. أساسا إلى الآن أكو أحد من الإخوة فكر أن يشرب سما؟ ها؟ سما قاتلا فكر أن يشرب، مو شرب، فكر أن يشرب أو لم يفكر؟ لعله تقول سيدنا لعله لم يخطر على ذهني أنا أشرب السم الذي يقتلني في لحظات. خب مو فقط أنت الآن ما مفكر، لو تبقى 50 سنة هماتي أنا تفكر مولانا، لو تبقى 150 سنة تفكر مولانا، لو تبقى أزلا وأبدا، أنت تحب حياتك، تحب الحياة، تفكر بأن تشرب السم أو لا تفكر؟ ها؟ هاي العصمة. مقصودنا من العصمة أن الإنسان مع أنه قادر على فعل شيء ومختار على فعله وتركه لا يفعله خارجا، بل ولا يفكر في فعله ماذا؟ ذهنا. هذا مرادنا من العصمة. إذن من هو ما هي العصمة؟ العصمة أن الإنسان يصل في قضية معينة في فعل أو ترك إلى درجة مو فقط لا يفعل الفعل ولا يترك خارجا، بل ولا يفكر في الفعل أو الترك. من من الإخوة إلى الآن فكر أن يخرج إلى الشارع عريانا؟ يستطيع كل واحد منا أن يخرج إلى الشارع عريان أو لا يستطيع؟ قادر أو غير قادر؟ بل قادر. أساسا خطر إلى ذهنك أنت في يوم تخرج إلى الشارع عريانا؟ ها؟ إذن أنت معصوم في هذا القدر، في هاي المسألة أنت معصوم. من من الإخوة إلى الآن فكر أن يتناول القاذورات والنجاسة؟ هذه المسائل طبعا وعشرات المصادق، ها؟ ومئات المصادق. أن ترمي بنفسك في النار، أن ترمي بنفسك من شاهق، أن ترمي بنفسك أمام ناقلة، وهكذا وهكذا عشرات الأمثلة. من من الإخوة إلى الآن وكثير منهم لعلهم لا يتركون أوقات فضيلة الصلاة فضلا أن يتركوا الصلاة. من من الإخوة فكر إلى الآن أن يترك الصلاة عمدا؟ ها؟ إذن أنت في هذا المقدار ماذا؟ مو فقط لو عشت 30 سنة 40 سنة 50 سنة. نحن نجد بعض الناس أنهم لا يتركون المستحب لسنين طويلة. إذن في هذه الواجبات وفي تلك المحرمات أنا وأنت أيضا ماذا؟ لنا درجة من درجات العصمة. الآن لو أسألك هذا السؤال، لماذا لا تشرب السم؟ ليش ما تشرب السم؟ تجاوبني بكل بساطة سيدنا، الآثار المترتبة عليه آثار واضحة وجدانية محسوسة. أنا بمجرد أن أشرب السم يظهر الأثر المترتب عليه، وهو أنه يقضي ماذا؟ على حياتي. فإذا الذي يمنعك من شرب السم ما هو؟ علمك بالأثر المترتب على شرب السم، بشهادة أن الذي لا يعلم أن هذا الإناء سما وإنما يتوهم أنه ماء يشربه أو لا يشربه. إذن الذي يمنعك من شرب السم هو علمك بأنه سم، فلو لم تعلم لما لشربته. إذن الذي يمنعك من ارتكاب شرب السم أو أي فعل قبيح آخر هو علمك بذلك الشرب. واضح لو مو واضح إلى هنا؟ أسأل الآن لو فرضنا، التفت لي جيدا، لو فرضنا أنا وأنت جميعنا نعلم بأن هذه المعاصي وأن تلك الواجبات بناء على ما هو التحقيق عند علمائنا أن الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن هذه المعاصي وإنما حث وأمر بتلك الطاعات والواجبات للآثار المترتبة عليها، فإن المعاصي تورثنا ماذا؟ تورثنا عقابا، تدخلنا إلى نار جهنم. هذا أثر المعصية. ما هو أثر المعصية؟ ما هو أثر المعصية؟ أثر المعصية كشرب السم لنا، ولكن أثر المعصية يظهر فعلا محسوس إليك، وأثر أثر السم يظهر لك محسوسا، أما أثر المعصية شنو؟ غير محسوس، مؤجل. وإلا صريح القرآن الكريم يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن اللي دي يأكل الحرام إيش دي يأكل هو؟ إيش دي يأكل؟ دي يأكل نار، دي يأكل. ها صريح القرآن، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون نارا وسيصلون سعيرا. هذا صريح القرآن. ولكنه أنت تأكل الحرام لو ما تأكل الحرام، أنا وأنت نرتكب الحرام أو لا نرتكب؟ بل نرتكب. لماذا؟ مع أننا لا نشرب السم، لأن أثر الحرام غير محسوس لنا، أما أثر السم ما هو؟ محسوس. فلهذا هذا نرتكبه وذاك شنو؟ ما نرتكبه. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن أثر المعصية في روح الإنسان وفي إيمان الإنسان كأثر السكين في الجبن. هاي السكينة من تخليها على الجبن شو تسوي لها مولانا؟ تقطعها. يقول أثر المعصية في الروح وفي النفس كأثر السكين في الجبن. أساسا هاي الرواية الأخرى عن الإمام سلام الله عليه يقول الإنسان إذا عصى معصية اقتطع منه، أخذ منه جزء من الإيمان لا يعود إليه أبدا. التفت جيدا، لا تقول أنا أتوب بعدين، حتى لو تبت تلك الدرجة من الإيمان وذاك المقام الذي كنت عليه قبل ذلك فإنه لا يعود إليك. أساسا هذا أثر المعصية، هذا أثر المعصية، وهذا فد أثر وجودي، أثر تكوينها كأثر السم. لا فرق بين المعصية وبين السم المادي إلا في أن المعصية أثرها في المعنى، في الروح، في النفس، في المجرد، وأثر السم المادي ماذا؟ في البدن. ومن هنا قالوا آثار المعاصي أشد من آثار ماذا؟ السموم، لأن البدن زائل متغير وفان، بخلاف الروح فإنها باقية أبدية، خلقتم للبقاء لا للفناء. فلهذا آثاره أعظم. ولكن مع ذلك أنا وأنت ماذا؟ نرتكب المعاصي ولكن لا نشرب السموم. بسبب ماذا؟ بسبب التفاتنا إلى الآثار الموجودة للسم وعدم إحساسنا بالآثار المترتبة على المعصية. الأنبياء والأديان السماوية والشرائع السماوية كلها جاءت إلى الإنسان حتى تقول له هذا الفعل أثره كذا وهذا الفعل ماذا؟ أثره كذا. افعل هذا ولا تفعل هذا. أقرب المطلب إلى ذهنك بمثال. أنت شايف إذا عندك في الطفل صغير 6 أشهر سنة إذا أراد أن يقترب من مدفأة حارة، صوفة حارة، تقول لبابا لا تقترب، شو تحرقك هذه. ولكن هذا الطفل يسمع لو ما يسمع منك، يسمع لو ما يسمع، ما يسمع إلى أن يخلي إيده ماذا؟ على المدفأة. عندما خلى إيده على المدفأة واحترق، بعد يمد إيده لو ما يمد إيده. ليش؟ لأنه أحس بحرارة النار، بألم النار، فيقدم بعد مرة أخرى أو لا يقدم؟ لا يقدم. مولانا لو نعرف آثار المعاصي ونحس بها ونتألم منها كما نتألم من احتراق أيدينا لما عصى منا أحد. ولكنه إحنا كالأطفال، هي الأب، يعني الأب يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، هذا الأب هل يقول لا تمدون يدكم إلى الحرام، لتتركون الواجب ولكن مع ذلك نلتفت او لا نلتفت؟ ها؟ لا نلتفت، لاننا لا نعرف الاثار المترتبة على ترك الطاعة والمترتبة على ماذا؟ على فعل المعصية. اما لو وقفنا على تلك الاثار، ومن هنا انت تجد كثير من الناس، كثير من الاولياء، كثير من الصالحين انما وصلوا الى هذه الدرجات اما خوفا من النار واما ماذا؟ طمعا في الجنة. والا من اللي يقعد الانسان ويوقظ الانسان في منتصف الليل في ذلك البرد؟ ها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ها، لاجل ماذا؟ لاجل اما ها خوفا من النار واما طمعا في الجنة. طبعا واكثر الناس انما يعبدون الله ماذا؟ خوفا من النار لا طمعا في الجنة. مثال، اضرب لك مثال واضح. صلاة الصبح واجب وبها ثواب، صلاة الليل واجب مستحبة وبها ايضا ثواب. الثواب الذي ذكر لصلاة الليل عظيم عند الله، بالنحو الذي فقهاؤنا يقولون الإنسان إذا ما وفق لصلاة الليل في منتصف الليل فليقضي الصلاة ماذا؟ صلاة الليل في النهار. هذه أهمية صلاة الليل. ها؟ ولكن جنابك شلون ما كان صلاة الصبح تصليها ولكن صلاة الليل تصليها لو ما تصليها؟ ها؟ في الأعم الأغلب لا نلتزم بصلاة الليل. ليش؟ باعتبار أن صلاة الليل اللي يتركها بيها عقاب لو ما بيها عقاب؟ ما بيها عقاب. أما اللي يترك صلاة الصبح يعاقب أو لا يعاقب؟ إذن اللي دي يحرك ذي ويحركك منه، ها، الثواب لو العقاب؟ ها، الخوف من النار. ها، في العام الأغلب. ها، فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى نار جهنم ونحاس فلا تنتصران في سورة الرحمن يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. هو دي يوصف إلى نار جهنم يقول هذه نعم الله عليكم، هي نار جهنم نعم؟ يقول بلي نعم، لأنه إذا مو نار جهنم أنت ما تنتهي من المعصية، فنعم عليك هذه نار جهنم. وإلا لو مو نار جهنم أنت تصير خوش آدمي لو ما تصير؟ مصر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ التفت جيدا. إذن لو وقفنا على آثار المعصية وعلى آثار الطاعة كما نقف على آثار السموم المادية لما تركنا واجبا وطاعة ولما ارتكبنا معصية وحرام. واضح صح؟ ولكن المعصوم هو الذي وقف على آثار المعاصي وعلى آثار الطاعات وأحس بها كما نحس بآثار السموم. التفت لي جيدا. هاي العصر طبعا واحدة من مراتبها، ومراتبها الدانية أيضا فيها مراتب أعلى الآن مو بحثي. إذن المعصوم كيف يكون معصوما؟ الإنسان يصل إلى العصمة هو أنه إذا تأثر بهذه الآثار وتمكنت منه هذه الآثار، آثار المعصية وآثار الطاعة، فصارت عنده وعلم بها كآثار السم الموجودة عندنا. كيف لا نشرب السم؟ هو أيضا ماذا؟ ها؟ لا يرتكب الحرام ولا يترك ماذا؟ الواجب. تقول يعني يمكن للإنسان وهو في هذه النشأة أن يصل إلى مقام يرى آثار الطاعة وآثار المعصية؟ وآثار السم الآن محسوسة إلي، أما آثار الطاعة وآثار المعصية يمكن للإنسان في هذه النشأة أن يقف عليها؟ صريح القرآن والروايات يقولون نعم، إن الله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده أنه لا يريد إلا الطاعة لله فتح عيني قلبه على عالم الملكوت. كلا لو تعلمون علم اليقين. اقرأوا بعد الإخوة إن شاء الله يحفظون هذه الآيات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون، لا يقول لي واحد بأنه كما في جملة من التفاسير لترون الجحيم يوم القيامة، لا لا لا، يوم القيامة الجميع يرون الجحيم، ما يحتاج إلى علم اليقين. والآية قالت كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ويوم القيامة ماذا؟ لكي يرى الإنسان الجحيم يحتاج علم اليقين؟ لا، ما يحتاج علم اليقين. فإذا هذه الآية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بهذه النشأة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه لو كانت الآية مرتبطة بالآخرة كان ينبغي أن تقول كلا لو تعلمون علم اليقين سترون الجحيم، مو لترون، لام التأكيد ونون التأكيد المشددة في الآخرة، مع أنه نجد بأنه لام التأكيد في الخبر والنون المشددة في الخبر كلها تبين لترون الجحيم الآن. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن الإنسان في هذه النشأة يستطيع أن يقف على ماذا؟ أن يقف على باطن الأعمال. فإذا كانت أعماله حسنة يقف على باطنها وهي الجنة، وإن كانت الأعمال قبيحة ومحرمة فباطنها ماذا؟ هي النار والجحيم. والروايات أيضا تثبت هذه الحقيقة. أنا أنقل لك رواية واحدة وردت، وهي الرواية صحيحة السند أيضا في الكافي، في الكافي الجزء الثاني صفحة 62. الرواية سمعت عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله الصادق يقول إن رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي، مثل اللي واحد بالليل الليل كله ما نايم يشوفه بتعبيرنا يروح يمنه ويسرى راسه منه يروح ومنه يروح، يخفق ويهوي مصفرا لونه، مصفر اللون، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. فقال له رسول الله كيف أصبحت يا فلان؟ سأل عن حاله، أن هذا الشاب ليش هذه حالته. قال أصبحت يا رسول الله موقنا. عجيب، واحد بهل اطمئنان يقول لرسول الله أنا من أصحاب اليقين. خلي في ذهنك اليقين اللي وردت في الآيات والروايات ترى غير اليقين اللي تقرب علم المنطق وعلم الأصول. ها، ترى اليقين اللي نقول هناك مو هذا القطع الأصولي أو القطع المنطقي، لا 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 أبدا. والروايات أيضا تبين ما هو اليقين الذي ورد في القرآن والرواية. أنقل لك هذه الرواية فقط عن الإمام الرضا قال الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين. اليقين هو كالكبريت الأحمر نادر الوجود. هسه ما هو اليقين الآن؟ مو بحثي، لا، أقل واحد من مصاديق اليقين أنك تقف على آثار الواجبات والمحرمات كما تقف على أثر شرب هذا الماء. كيف أنك تعلم إذا شربت هذا الماء يروي العطش؟ ها، تعلم آثار الطاعات، وهذه واحدة من أضعف مراتب اليقين. فلهذا القرآن من الذي يمدح إبراهيم يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الذي يمدح يقول احنا نريد نوصل إلى درجة اليقين. فلهذا عندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصحاب عيسى كانوا يمشون على الماء، قال لو كان يقينهم أشد لمشوا على الهواء. هسه ما هو اليقين؟ قلت الآن مو بحثي، ولكن واحدة من أقل مراتب أضعف مراتب هذه. ذاك الإنسان الشاب قال لرسول الله يا رسول الله أصبحت ماذا؟ موقنا. فعجب رسول الله من قوله، لأن الإنسان يصل إلى درجة اليقين مو بهالبساطة. فعجب رسول الله من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة. فما حقيقة يقينك؟ أنت اللي تدعي واصل إلى هذا المقام عندك علامة آية. ما هي حقيقة يقينك؟ علامتك شنو؟ دليلك شنو؟ فقال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأضمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها، حتى محل الشاهد هذا هذا اليقين ما له وصل إلى هنا. وين وصل؟ حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. شوفوا هذا اليقين، استفدت ولا؟ وهو أنه وصل ولكنه بعد همات، هذا مو وصول تام، لأن التعبير كأن، وأنتم قرأتم أن كأن تفيد ماذا؟ تفيد التشبيه، مثل أنه دا أشوف، مو دا أشوف. ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يسأله ذلك الإنسان يقول: يا أمير المؤمنين، أرأيت ربك حين عبدته؟ قال: ويلك، كيف أعبد ربا لم أره؟ ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ربي أرني أنظر إليه. إذن هذا الإنسان مع أنه كان واصل إلى مقام كما يعبر المحققون، يقولون واصل إلى مقام كأن، مو مقام إن، لأن إن تفيد التأكيد، وهذا الإنسان كان واصل إلى مقام ماذا؟ كأن، ومع ذلك واصل إلى درجة اليقين. إذن يمكن للإنسان وهو في هذه النشأة أن يصل إلى أن يرى أهل الجنة وهم يتنعمون وأهل النار وهم يصطرخون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. فإذا تنور قلبه بالإيمان عند ذلك بعد ينظر بنور الله كما في الرواية: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال له: إلزم ما أنت عليه، لأن الاستقامة مولانا هو مهمة. فقال الشاب: أدعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة، أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله، فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. والروايات أيضا تبين لنا هذه الحقيقة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أنقل لك هذه الرواية من علم اليقين، الرواية في الجزء الأول من علم اليقين للفيض الكاشاني. السائل يسأل، رواية في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن محمد بن أبي عمير، قال: ما سمعت وما استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي له شيئا أحسن من هذا الكلام. هذا ابن أبي عمير يقول في بيان الإمام: فإني سألت في صفة عصمة الإمام طبعا، فإني سألت يوما عن الإمام: أهو معصوم؟ قال: نعم. قلت: فما صفة العصمة فيه وبأي شيء يعرف؟ فقال: إن جميع الذنوب لها 4 أوجه ولا خامس لها: الحرص والحسد والغضب والشهوة، فهذه منفية عنه، لا يجوز أن يكون حريصا على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه، لأنه خازن المسلمين، فعلى ماذا يحرص؟ ولا يجوز أن يكون حسودا، لأن الإنسان إنما يحسد من فوقه وليس فوقه أحد، فكيف يحسد من هو دونه؟ ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدنيا إلا بأن يكون غضبه لله. ولا يجوز، محل الشاهد هذا، ولا يجوز أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة، لأن الله عز وجل حبب إليه الآخرة كما حبب إليه الدنيا، كلاهما يحب، ولكن فهو ينظر إلى الآخرة كما ينظر إلى الدنيا. فهل رأيت أحدا يؤخر وجها حسنا لوجه قبيح؟ مو الدنيا باطنها في ليلة المعراج رسول الله ماذا رأى الدنيا في باطنها؟ ها؟ رهاها امرأة عجوز وقبيحة أيضا. سأل أخي جبرائيل ما هذه التي اعترضت رسول الله؟ قال هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، هاي باطن الدنيا، ولكنه ماذا؟ انت ما تلتفت اليها. فلهذا امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام يقول: لين مسها قاتل سمها. ظاهرها هواي لطيفة الدنيا، ولكن باطنها شنو؟ ها؟ قاتل كالحية. لين مسها قاتل سمها. فهل رأيت احدا يؤخر وجها حسنا لوجه قبيح، وطعاما طيبا لطعام مر، وثوبا لينا لثوب خشن، ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟ الانسان اذا وصل الى حقيقة اللذة، يعني اذا وصل الى اثار الطاعة والى اثار المعصية، فلا يرتكب المعصية ولا يترك ماذا؟ الطاعة. هذا مضافا الى ان الانبياء وخصوصا انبياء اولي العزم هؤلاء والائمة لا يعبدون الله سبحانه وتعالى طمعا في الجنة او خوفا من النار. تلك الاحاديث الصحيحة السند والكثيرة ايضا والمستفيضة الواردة ان الناس يعبدون الله على ثلاث انحاء. النحو الاول يعبدونه خوفا من ناره، وتلك عبادة الأجراء. النحو الثاني ان يعبدوه طمعا في الجنة، وتلك عبادة الاولى عبادة العبيد، والثانية عبادة الأجراء. النحو الثالث ان يعبدوه لانه اهل للعبادة. يقول امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام: وذاك مقام مكنون لا يمسه الا المطهرون. نتصور كل واحد يستطيع ان يعبد الله لا خوفا ولا طبعا. طبعا في حياتنا هو عندنا مصاديق لها، لا تتصور بانه احنا ما نقدر، لا لا. انت ابنك تقدم الى كل وجودك، اصلا كل عملك تقدم الى. لو سألك واحد ليش تخدم ابنك انت؟ هاي كل الامكانات تهيئ لابنك، ليش تخاف منه؟ ها؟ تخاف انت من ابنك هذا الصغير؟ تقول لا والله شغف مني، يعني شي يسوي؟ تنتظر منه اجر يعني ينطيك فرشي؟ تنتظر منه اجر؟ لا تقول ابدا. تقول لا ليش؟ تقول احبه يا اخي. فكل ما تقدم انت لفلذة كبدك لاي شيء، ها؟ لانك تحبه، لا تتوقع منه اجرا ولا تخاف منه عقوبة، وإنما لأنك محب له. هؤلاء وصلوا إلى مقام أن كل شيء وكل ما هو دون الله فهو رخيص عند هؤلاء. عبدوا الله لأنه أهل للعبادة. فلهذا في ذيل هذه الآية المباركة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في تفسير القمي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أولئك الذين يأتون الله وليس في قلوبهم سوى الله. كل تعلق بغير الله شنو؟ ها؟ ما عدهم لا بحرام لا بحلال فضلا عن الحرام، حتى بالدنيا وزينتها حلال، ولكن لا تعلق لهم إلا بالله. في ذيل هذه الآية المباركة في تفسير الصافي في المجلد الخامس في تفسير الصافي ينقل الفيض الكاشاني هذه الرواية: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في ذيل هذه الآية صفحة 265 من المجلد الخامس من تفسير الصافي يقول عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يطهرهم عن كل شيء سوى الله، فليس في قلوبهم سوى الله، والذين آمنوا أشد حبا ها لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء هم أهل البيت. واضح صار؟ إذن على هذا الأساس العصمة تتضح ما هو المقصود من العصمة. المعصوم هو ذلك الإنسان الذي لا يفعل حراما ولا يترك واجبا. هسه بعض المعصومين خوفا من النار، بعضهم طمعا في الجنة، وبعضهم لأنك أهل للعبادة، لأن المعصومين أيضا يتفاضلون فيما بينهم بصريح القرآن الكريم وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. العصمة معصوم، ولكن منشأ العصمة يختلف، يعني الكل لا يرتكب حراما ولا يترك واجبا، ولكن لماذا؟ بعضهم لأجل هذا وبعضهم لأجل ذاك وبعضهم لأجل أمر ثالث، فيتفاضلون فيما بينهم مع أنهم جميعا بحسب الواقع الخارجي معصومون. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن إلى هنا اتضح لنا العصمة ما هي وما هو منشأ العصمة. اتضح لنا أن حقيقة العصمة مرجعها إلى نحو من العلم، يعني أن الإنسان إذا علم ذلك العلم يمنعه عن ارتكاب الحرام وعن ترك الواجب، بل أن المعصوم يصل إلى درجة لا يفكر بالحرام ولا يفكر بترك الواجب، بل أن المعصوم يصل إلى مقام لا يوجد في قلبه سوى الله سبحانه وتعالى. أساسا لا يفكر بغير الله، لا يملأ هذا الفضاء الوجودي غير الله وعظمة الحق سبحانه وتعالى. عظم الحق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هؤلاء عرفوا الله، فلهذا يقول أمير المؤمنين أول الدين ها معرفته. الإنسان إذا عرف الله عند ذلك يهون كل شيء، ولكن اطمئن، كل شيء عندما يبتلي به الإنسان منشأه الجهل بالتوحيد. يقول سيدنا آية قرآنية، بل صريح القرآن أن العصمة منشأها علم، وذاك العلم هو علم التوحيد، وذلك العلم هو أنه تعلم أن الله معك وهو معكم أينما كنتم. ترى أنا وإنت بلساننا نقول وهو معنا، ولكن ما مصدقين، لم ينزل ذلك إلى القلب ولم نؤمن، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. علم عدنا ولكن إيمان ما عدنا، جحود عدنا. ولا أنا وأنت يوميا نقراها في القرآن وهو ها معكم أينما كنتم، أنا وأنت نقرأ في القرآن يحول بين المرء وقلبه، ولكن أنت إذا وياك صديق دا يمشي لعلك لا تنظر إلى أجنبية تخجل منه، ولكنه إذا انفردت بذاك تقوم بذاك العمل أو لا تقوم ها؟ إذا تبين أنه هذا اللي كان بجنبك أنت تحس بوجود أكثر مما تحس بعظمة الحق معك، وإلا لو كنت تحس بوجوده سبحانه وتعالى، ذاك الذي ينسب إلى أمير المؤمنين أنه كان يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه وبعده، اطمئن أن الإنسان ما كان يرتكب، لا أقل يخجل، مو أنه الأثر المعصي. هواي من المعاصي أنا وأنت من ارتكبهن ها خجلا خجلا. أما إذا انفردنا نرتكب لو ما نرتكب، هذا معناه أنه لا نحس بوجود الله معنا. وإلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول واعلموا أن الحاكم هو الشاهد، يوم القيامة اللي يرجع يحكم بيناتكم هو من هو ها هو نفس اللي كان يشهد عليكم. ممرة الحاكم والقاضي يريد يقضي وعند شهود، فمن يجون يشهدون على المتهم يقول لهم، يقول للقاضي ذلك الشذب. ومرة الحاكم من يريد يقضي عليه يقول له ليه سويت هالشكل، يقول من يقول سويت، يقول مو أنا شفتك بعد شون شكل. واعلموا أن الحاكم هو الشاهد. هذه لو تتمكن من وجودنا من أنفسنا من اعتقاداتنا من إيماننا اطمئن أن لا نرتكب حراما ولا نترك واجبا. المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام نبيا كان أو إماما وصل إلى هذه الدرجة. إلى أي درجة؟ ها؟ إلى درجة الله سبحانه وتعالى يحس بوجوده وهو معكم أينما كنتم. بس احنا كنا مهيئين بحث أيضا ندخل في بعض الأدلة لإثبات العصمة المطلقة. احنا فقط هذا البحث صار في بيان ما هي العصمة، ولكنه لم نوفق لبيان الأدلة التي تثبت العصمة. وقد جبل بلي ما أدري إذا الإخوة يأمرون أن بكرة نجي احنا بخدمتهم بكرة أيضا. بكرة إن شاء الله تعالى سوف نقف إذا وفقنا فقط بنحو الإجمال طبعا على بحث آية التطهير وحديث الثقلين من هاتين من هذه الآية وذاك الحديث المتواتر، لنرى أن العصمة بهذا المعنى الذي استفدناه هل تثبت بنحو الإطلاق، يعني مذ ولدوا وإلى أن يموتوا، أو أن العصمة محدودة بزمان معين. العصمة استهمنا معناها، ولكن نريد نشوف حدها جيد، لأنه المسألة تعرفون أنها ماذا؟ خلافية بين فرق المسلمين، ولعله بعض الآخرين أيضا من هذا الطرف أو ذاك يقول العصمة في حدود بيان الحكم الشرعي، أما ما زاد عن الحكم الشرعي الإمام أو النبي معصوم لو مو معصوم؟ يقول مو معصوم. يقول يصير معصوم بعد ما يصير إمام أو يصير نبي، أما قبل ذلك مو معصوم. بعضهم يقول لا، يصير معصوم ما بعد البلوغ، أما قبل البلوغ ما عندنا عصمة. الآية القرآنية آية التطهير وحديث الثقلين بصدد إثبات العصمة المطلقة للخاتم وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما سنعرض له إن شاء الله في الليلة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.